الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. سلام وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ملأ الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ بالكلام، نقدر ونبجل الشهيد الكبير آيت الله العظمى السيد محمد باقر السادات رضوان الله عليه، الذي هو كان رمزا للصمود ورمزا للوعي وللتقوى. وهو رضوان الله عليه كان يعيش في ظروف قلما نجد أوه لم نجد على مستواه من الوعي السياسي والاجتماعي، مضافا إلى عمق علمه وفضله وكذلك تنوع ما كان عنده من العلم، وهو جمع بين الأصالة والمعاصرة، استطاع أن يفهم الإسلام ويفهم الإسلام كيف يطبق في أصل المعاصر، وكتبه التي ألفها وكلماته تدل على ذلك، كما أنه كان ممن عرف الإمام الخميني رضوان الله عليه حق المعرفة، وله كلمات كثيرة حول هذا الأمر ومواقف يدل على أنه كان متفانيا في الإمام، أو على تعبيره ذوبه الخميني كما ذاب هو في الإسلام. وهو كان حريصا على أمة الإسلامية وعلى الشعب العراقي شديدا. ورضوان الله عليه والله تبارك وتعالى أعزه، هؤلاء أرادوا أن يخمدوا نور هذا السيد المبارك، ولكن زاد نوره وتألق في عالمنا المعاصر نوره من ناحية العلمية ومن ناحية المواقف السياسية، وكذلك من حسن الاتفاق أو من مشيئة الله تبارك وتعالى، طبعا من مشيئته تعالى أنه صادف يوم هلاك عدوه، يوم الذي استشهده وقتله. ومن بعد كلماته كلمات جميلة له، حيث رد على صدام في رسالته، هذه الكلمات كلمات تشبه كلمات إمام الحسين عليه السلام والإمام زين العابدين وزينب سلام الله عليها، فيها كد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك. وهو يخبر أنك لا تستطيع أن تخمد نورنا وأثرنا، وكلمات جميلة جدا، عليكم أن تراجعوا بهذه الكلمات. على كل هذا رحمة الله عليه، ورحمة الله على كل من خدم الإسلام والمسلمين من علماء الماضين، ورحمة الله للإمام الخميني الذي هو كان متعلقا فيه رضوان الله عليه. كما نحن نظهر أسفنا لما نرى في عالمنا المعاصر من الجنايات والازدواجية التي نشاهدها في العراق وفي سوريا، في عالم يعني عندما نواجه هؤلاء المستكبرين، أمريكا أتت في العراق ليحارب داعش فأجمع جميع ما عنده من الإتاد والقوة، وفي نفس الوقت تدعم داعش في مكان آخر، يعني في المكان الذي يجاهد المجاهدون من الحشد الشعبي ومن إخوتنا من إيران في منطقة تل عفر وما شابه ذلك، الآن ويرسل للأعداء السلاح والعتاد بواسطة طائرات المروحية ويدعمهم. وكذلك في منطقة موصل جاء لمحاربة داعش، لأنها عرفت أن موصل أمرها سوف تنتهي، فأرادت أن تسجل باسمها وتقول يعني في الهغات تصادر نصرة شبابنا ومجاهدينا وحشد الشعبي لنفسها، وتظهر أنها مخالف للداعش. كما أن للأسف الدول الجوار كذلك يدعمون داعش، مستمرين في دعم داعش، خصوصا تركيا التي من أول الأمر هي أشد المعاندين وألد المعاندين في مسألة دعم داعش ودعم جبهة النصرة وجيش الهور وما شابه ذلك من العناوين التي اختلقها العدو لضرب الإسلام والمسلمين ولأن يقوموا في مواجهة الصحوة الإسلامية والثورة الإسلامية والمقاومة الإسلامية ويريدون أن يحتلوا أراضينا بكفرهم وبباطلهم ويمنعوا شعوبنا من الحرية. على كل حال نحن كان بحثنا حول مسألة بعد انتهاء من تقسيم الغنائم وبيان أن السهم للراجل سهم وللراكب أو للفارس سهمين أنه الظلم ضعلي يقول ولا يسهم للمغصوب إذا كان صاحبه غائبا ولو كان صاحبه حاضرا كان لصاحبه سهم. يعني إذا كان أحد من الناس أحد من المجاهدين اغتصب فرس آخر فجاء به إلى القتال وهل له سهم بما أنه فارس وجاء به فرس؟ الأمر الظلم الضحالي يقول لا يسهم للمغصوب، يعني الفرس المغصوب لا سهم، لا يتعلق به السهم إذا كان صاحبه غائبا، يعني إذا كان هذا المجاهد الذي جاء بفرس المغصوب هو موجود ولكن صاحب الفرس وغير حاضر في الحرب، عند ذلك لا يسهم لهذا الفرس. وأما إذا كان حاضرا فيسهم ولكن السهم لصاحب الفرس لا لمن أتى به غصبا. هذا ما قاله المحقق رضوان الله عليه. في هذه المسألة هناك احتمالات لعل تنحصر الاحتمالات في أربع وجوه، وعلى كل احتمال بعض الفقهاء وكلماتهم، وأنا أريد أن ألخص المطلب حتى لا نأخذ وقتا كثيرا. من الوجوه الذي عليه بعض الفقهاء إن كذلك أن نقول أنه يستحق المالك السهم وأجرة المثل، وليس للغاصب شيء إلا ما كان له من سهم الراجل. يعني إذا أخذ أحد من الناس فرس غير واقتصبه وجاء به إلى الميدان ولم يكن، يعني لا يخلو عن أمرين، إما يكون صاحب الفرس موجود يعني مالك الفرس موجود أو غير موجود. إذا كان غير موجود فهناك احتمالات. من الاحتمالات أن نقول أن السهم الذي يتعلق بهذا الفرس يستحقه مالكه بل هو غير موجود، وأجب كذلك على الغاصب أجرة مثل هذا الفرس لأنه أخذ الفرس الغير فعليه أن يؤدي أجرة مثله، ولكن الغاصب لا يتعلق به شيء. وجه هذا القول أن السهم يتعلق بالفرس، وإذا تعلق بالفرس فيتعلق بالفرس ويملكه صاحبه أو مالكه بما أنه مالك، فعلى ذلك إذا الغاصب جاء بالفرس إلى الميدان فصاحب الفرس مالك الفرس هو يستحق ما يتعلق بفرسه، وهذا الغاصب ليس له شيء وإنما عليه كذلك بما أنه أخذ تصرف في ملك الغير وجاء به إلى الميدان عليه أجرة مثل هذا الفرس لهذه المدة التي قد استعمله، وليس لهذا الإنسان الغاصب إلا حق الراجل لأنه يعني فروسيته أو كونه فارسا ليس له وجه شرعي حتى يأخذ في مقابل الأجر، فيبقى هو مجاهد وليس بفارس شرعا وإنما له حق الراجل. هذا بالنسبة احتمال أحد الاحتمالات. احتمال آخر أن يقول المالك يستحق سهم فرسه ولكن ليس للمالك على الغاصب أجرة المثل، لأن أجرة المثل إنما يكون إذا كان فوت عليه فائدة هذا الفرس وهو لم يفوت عليه لأنه حصل على سهم فرسه، فعلى ذلك هذا السهم يتعلق بمالك الفرس الغير الموجود في الميدان غير حاضر في الحرب، ولكن لا يملك على ذمة الغاصب شيئا لأن الغاصب ولو غصب الفرس ولكن ما فات عن مالكه مصلحة الفرس والمنفعة التي تتعلق بالفرس. ولذلك هذا أحد الاحتمالات الأخرى. احتمال ثالث وهو أن نقول أنه يستحق الغاصب السهم بما أنه جاء بالفرس وهو فعلا فارس فهو يستحق السهم، ولكن عليه أجزة المثل لصاحب الفرس وليس شيء آخر. والوجه في ذلك أن نقول أن الشيء السهم لا يتعلق بالفرس، يتعلق بالفارس. فإذا قلنا يتعلق بالفارس فهذا الغاصب هو الفارس، والوالي والفارس ينتبه عليه ولو أنه فارس الغاصب، كمن أخذ السيارة الغير وركبه ويسوقه وسائق السيارة ولكن سائق ظلما، فعلى ذلك هو يستحق عنوان الفارس الذي يتعلق بعنوان الفارس وهو السهم الزائد، وإنما عليه أجرة مثل فرس الغير المغصوب. هذا من الاحتمالات. الاحتمال الرابع أن نقول أنه لا يستحق، لا غاصب ولا المالك لا يستحقون شيئا من السهم، وإنما على الغاصب أن يؤدي إلى صاحب الفرس هذا أجرة المثل وليس شيء أكثر من ذلك. والسر في ذلك وفي هذه الاحتمالات، الاحتمال الأخير هو الأولى والأقرب. لماذا؟ لأن المالك لا يملك شيئا من سهم الغنيمة لأنه لم يكن لا راجلا ولا فارسا، والغنيمة للمقاتلين وهو لم يحضر الميدان لا راجلا ولا فارسا. ونعم فرسه كان في الميدان ولكن المال لا يتعلق بالفرس، يتعلق بالفارس كما ورد في رواياتنا في خبر حفص الذي قرأناه سابقا، للفارس للراجل سهم وللفارس سهمان، ما جاء سابقا من بالنصوص. أولا خبر حفص جاء فيه للفارس سهمان وللراجل سهم، وكذلك في خبر مسألة ابن السجرق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما، ولو هذا الثلاثة أسهم ولكن للفارس، فجاء عنوان الفارس. فهناك يختلف، قد نقول أن السهم للفرس ويملكه مالكه، هذا معناه التعلق يكون إلى الفرس، ولكن الفرس لا يملك شيئا فصاحبه يملكه، كما بالنسبة للعبد بل يقال هكذا، العبد إذا اشتغل شيئا ويستحق أجرة يستحق الأجرة ولكن الأجرة للمالك. كذلك بالنسبة إلى الفرس أن نقول أن الفرس يعني يسهم له ولكن هذا السهم يملكه صاحبه بما أنه صاحب الفرس. وقد نقول لا، من أول الأمر لا يتعلق السهم بالفرس، يتعلق السهم بالفارس، وظاهر نصوصنا هكذا، جاء للفارس سهمان أو للفارس ثلاثة أسهم. فعلى ذلك إن قلنا هذا للفرس ويملكه صاحبه، فإذا كان صاحبه غائبا وليس فارسا وليس راجلا ولكن فرسه تعلق به الشيء، وما يتعلق بالمملوك يتعلق بالمالك. ولكن إذا استفدنا من خلال الروايات أن السهم من أول الأمر يتعلق بالفارس لا بالفرس كما هو الأغرب، والنصوص هكذا يدل، خصوصا إذا قلنا كما قال صاحب الجواهر أن خبر حفص منجبر، إذا انجبر فلسان الحديث يقول للفارس سهمان وللراجل سهم واحد. فعلى ذلك هذا الرجل صاحب الفرس لم يكن لا فارسا ولا راجلا فلا يتعلق به شيء، والذي جاء بالفرس لا يتعلق به شيئا ولو أنه فارس، لأن أدلة التي تدل على أن للفارس سهمان ومحمول على أن الفارس الذي كان فروسته وركوبه لهذا الفرس شرعيا لا إذا كان غصبيا. ولذلك هذا الذي بعبارة أخرى الأدلة منصرف إلى ما إذا كان الفارس فارسا بإذن الشارع، لأنه مالك للفرس أو معدون من قبل المارس كالمستعير والمستأجر كما نشير إليه في المستقبل. فعلى ذلك هذا الغاصب أدلة تقسيم الغنيمة منصرفة عن الفارس غصبا من أول الأمر إلى من هو فارس شرعا وكان له حق الفروس. فعلى ذلك الغاصب لا يملك شيئا لأنه غاصب، والفارس لا يملك شيئا بما أنه عفوا صاحب الفرس لا يملك شيئا له، لم يكن لا فارسا ولا راجلا، هو نام في بيته ولم يكن في الميدان، والغنيمة للمجاهدين فلا يتعلق به شيء. نعم، إنما على الغاصب دفع أجرة المثل إلى صاحب الفرس. هذا هو الأغرب من هذه الوجوه الأربعة في هذه المسألة. وطبعا مالك الفرس إذا كان حاضرا، هذا فرضنا إذا كان المالك إلى الآن غائبا، أما إذا كان حاضرا في الميدان ذكر وجوه، ولكن يأتي إلى نظرنا أن إذا كان حاضرا صاحب الفرس يملك حق الفارس. لماذا؟ لأنه ولو لم يكن راكبا لفرسه، لأن الفارس الغاصب جاء به، ولكن من خلال الأدلة عرفنا أن المراد من الفارس أما إذا كان راكبا واستفاد من فرسه أو لم يستفد. ومثاله ما ورد في الرواية في رواية حفص في قسم من الرواية فيما إذا كان الحرب في داخل السفينة، في داخل السفينة المفروض أنه لا يستفاد من الفرس، ولكن جاء في الحديث أنه يملك سهمين، سهم بما أنه كان له فرس يملك سهمين، ولو لا يستفاد من فرسه وإنما حرب في داخل السفينة يكون راجلا.
تفصيل عفوا بينما لو كان الغاصب اغتصب هذا الفرس بعد أن أحضره صاحبه للجبهة، وبين أن يكون اغتصبه من خارج الجبهة فلم يكن لصاحبه دور في إحضاره للجبهة.
أحسنتم. نعم، قد يشكل على هذا الأمر أن صاحبه لم يكن له إرادة في إحضار فرسه إلى الميدان، ولذلك يشكل أنه بما أنه لم يكن بإرادته أن يأتي الفرس فهو لا يستحق. ولكن يمكن أن يجاب عن ذلك أن الميزان هو كونه في الميدان وفرسه معه في الميدان. فعلى ذلك الأغوى أن نقول أن صاحب الفرس يملك السام، لأنه ولو بغير إرادته جاء بالفرس. أو مثلا مثال آخر، إذا صاحب الفرس أراد أن يمر المحل الحرب وكان راكبا لفرسه فلم يأتي الفرس للحرب ثم دخل في الحرب، مع ذلك يملك. فعلى ذلك الفرس ظاهر الأمر أن الفرس إذا كان موجودا وصاحبه حاضر في الميدان هو يملك السهم، لأن الميزان هو وجوده مع وجود فرسه. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. وطبعا في هذا الموضع يمكن أن يقال أن الغاصب كذلك لا يتعلق به أجرة المثل. لماذا؟ لأن المالك انتفع من ماله في هذا الزمان، سلامك رحمة الله، ما فاتت عنه المنفعة، بما أنه أخذ السهم ما فاتت عنه المنفعة، ولو كان مجيء الفرس إلى الميدان بغير إرادته، ولذلك لا يتعلق له منفعة، يعني أجرة المثل على أهدة الغاصب. هذا بالنسبة لهذه المسألة. طبعا نحن اختصرنا هذا الكلام وتركنا جميع المناقشات وذكر الأغوال في هذه المسألة ببيان مختصر، ومن أراد المفصلات يراجع إلى المفصلات، منها إلى جواهر الكلام وإلى المنتهى وإلى بعض الكتب الأخرى. وكذلك المصنف رضوان الله عليه في آخر مقطع من كلامه في هذا المورد يقول: ويسهم للمستأجر والمستعار، بعدما قال لا يسهم للغاصب للمغصوب، قال ويسهم للمستأجر والمستعار. السر في ذلك المستأجر والمستعار، المفروض أنهم استأجرا الفرس وجاء به إلى الميدان، فهما يسوغان عليهما فارس، وكان فروستهم فروسة شرعية، لأنه إما استأجر وإما استعار، صاحبه برضاه أعتى الفرس فجاء إلى الميدان، فهو يسوغ عليه أنه فارس فيستحق الآجر ويستحق الأسام، السام يتعلق به. وليس لمالكه شيء، لأن مالكه هو بذل من قبل نفسه هذا المنفع إلى هذا الفارس، فهو كانت يملك المنفعة. حتى من يقول أن السام يتعلق بالفرس، هنا لا بد أن لا يقول يتعلق بالفرس، يتعلق بمالك الفرس. لماذا؟ لأنه إن تعلق بالفرس يتعلق بالفرس لمن له منفعة الفرس له، كالبيت، البيت المستأجر عندما يكون المستأجر يعيش في البيت هو مالك لمنفعة البيت، الإجارة عبارة عن تمليك المنفعة، وكذلك الإعارة عبارة عن تمليك المنفعة، فصاحب الفرس ملك المستأجر، وكذلك المستعير ملك منفعة فرسه، فهو فارس ومالك لمنفعة الفرس. ولذلك إذا قلنا أن السام يتعلق بالفرس، كذلك نقول أن السام للمستأجر والذي هو فارس وفي الميدان، ولا يتعلق بمالك الفرس، لأنه تخلى عن منفعة الفرس في هذه المدة التي الفرس بيد هذا المستأجر أو المستعير. نعم. ثم بعد ذلك يقول مصنف رضوان الله عليه: ويكون السهم للمقاتل والاعتبار بكونه فارسا عند حيازة الغنيمة لا بدخوله المعركة. هذا الفرق، يقول هذا السهم الذي قلنا للمقاتل، من المقاتل وما هو المعتبر في عنوان المقاتل الذي يستحق السهم؟ هل من كان في بادئ الأمر جاء إلى الميدان وقاتل ثم ذهب، أو من كان مستمرا وكان في عند حيازة الغنيمة، أو من كان فارسا عند تقسيم الغنيمة؟ هناك اختلفت الآراء في هذه المسألة، فمنهم من قال بأن السهم للمقاتل، الملاك هو حيازة الغنيمة، يعني أن يكون مالكا فارسا عند حيازة الغنيمة كما عليه المصنف رضوان الله عليه، قال تعبير المصنف: ويكون السهم للمقاتل والاعتبار بكونه فارسا عند حيازة الغنيمة لا بدخوله المعركة. إذا دخل بالمعركة فارسا ثم أرسل فرسه إلى مكان آخر ولا يستحق حق الفارس، إنما يستحق الفارس حق الفارس إذا كان عند حيازة الغنيمة كان فارسا، إذا لم يكن في بادئ الأمر فارسا ثم جاء بفرسه أو أرسل آخرون فرسه فصار فارسا وعند الحيازة كان فعلا هو فارس، هو يستحق. هذا رأي مصنف رضوان الله عليه، فهو جعل الملاك كونه فارسا عند حيازة الغنيمة. ومنهم من قال الملاك هو كونه فارسا عند قسمة الغنيمة، ويستدلون ويستغربون الموضوع بأنه كالمدد والطفل. في باب التقسيم قلنا إذا الطفل ولد قبل القسمة وبعد الحيازة وقبل القسمة هو يستحق، يعني يجعل له سهم إذا كان ذكرا، وكذلك المدد، هؤلاء الذين جاءوا للمدد إذا دخلوا وجاءوا بالمدد بعد قسمة الغنيمة لا يستحقون شيء، ولكن إذا جاءوا قبل قسمة الغنيمة وبعد انتهاء الحرب لهم سهم في الغنيمة. هذا ذكرناه سابقا مفصلا وعليه روايات. فعلى ذلك قالوا مثله مثل المدد ومثل الطفل، كما أن الطيف إذا ولد قبل الغسمة وبعد هيازة الغنيمة وانتهاء الحرب يستحق السهم، والملد إذا وصل إلى الميدان قبل قسمة الغنيمة وبعد انتهاء الحرب يستحق السهم، كذلك هذا الإنسان إذا أصبح فارسا قبل قسمة الغنيمة وبعد انتهاء الحرب هو يستحق السهم، فالميزان هو عند الغنيمة لا عند القياسة، خلافا للمصنف رضوان الله عليه. هذا وجه آخر. والوجه الثالث أن نقول أنه إما هذا وإما ذاك، يعني من كان فارسا عند الحيازة هو يستحق، وكذلك من كان فارسا عند القسمة قبل قسمة الغنيمة هو يستحق، يعني كلا الأمرين أو أحدهما، هذا أو هذا، طبعا إذا اجتمع أحسن من ذلك. وهذا وجه ما يعني تشبيها بالمولود والمدد، وكذلك تشبيها بمن هو قاتل ومعه فرسه. والوجه الآخر أن نقول لا بد من الجامع بينهما، أن يكون فارسا مستمرا من عند هيازة الغنيمة إلى زمان التقسيم. فهنا أربع وجوه: أن الاعتبار بالحيازة فقط وهو رأي المصنف، أن الاعتبار بالتقسيم يعني قبل التقسيم وهو رأي بعض الآخرين، أن الاعتبار بأحدهما مرددا، والوجه الآخر أن الاعتبار بكلاهما مجتمعا، يعني أن يكون مالكا فارسا عند الحيازة مستمرا إلى تقسيم الغنيمة. هذا الأقوى، ولكن الأغوى ما قاله المصنف رضوان الله عليه أن الملاك هو حيازة الغنيمة. لماذا؟ لأن هذا اغتنام، عندما صار الاغتنام الغنيمة للمجاهدين، وإذا كان الغنيمة للمجاهدين ولو قبل القسمة، يعني الغنيمة ثلاثة أخماس أربعة أخماس للمجاهدين وخمس للإمام بعد أخذ الجعائل وما شابه ذلك، فعلى ذلك من أول الآن يتعلق حق المجاهدين بهذا المال، يعني عند حيازة الغنيمة احتيز الغنيمة للمجاهدين وللإمام، وهو كان من المجاهدين الفارسين، وللفارس سهمان وللراجل سهم واحد، فالميزان هو حيازة الغنيمة لا شيء آخر.
هذا ينتج عفوا، هذا يتضمن أن من كان طيلة فترة المعركة والقتال فارسا وقبل نصف ساعة من إحراز النصر والوصول للغنيمة خرج فرسه لسبب آخر محروم، هذا خلاف من البلد.
خرج لا موجود أو ذهب
والذي
عسف على قتل مثلا
وضع صخرة أزارها ولا يزال هو فرسه سالمين، قال لفرسه روح للبيت، راح لبلده ثم اقتنوا الغنيمة. ما لك يا صاحب الفرس؟
لا عند الحيازة، حيازة
قبل حيازة الغنيمة، الغنيمة بدقائق
يعني بعد انتهاء الحرب، مجرد انتهاء الحرب حازوا الغنيمة،
لقد يتأخر حيازة الغنيمة.
لا يعني الآن ملك الآن
النصر ولم يأخذ الغنيمة بعد،
يعني الانتصار على العدو عبارة عن خضوع العدو وأخذ أموالهم، يعني هم رفعوا اليد واستسلموا لأن يكونوا هم المهزومين، ومعنى مهزومية العدو يعني أن أمواله للمجاهدين وكذلك نساؤهم غنيمة للمجاهدين وأراضيهم كذلك أراضي مثلا مفتوحة عن وثن، معناه هكذا لما قلنا سابقا. فعلى ذلك حيازة الغنيمة عبارة عن انتهاء الحرب واستسلام العدو في مقابل المجاهدين أن يأخذوا أموالهم، لا جمع، ما جمعوا، يمكن ما جمعوا ولكن الغنيمة الآن صار لهم. على كل حال ميزان هكذا، مضافا إلى أن هذا يقتضي القاعدة، يعني مناسبة الحكم والموضوع كذلك، أن يكون هو فارس بما أنه كارسا في الجهاد يستحق، ولكن من لم يكن له فرس وجاء بفرسه عند التقسيم ليحمل الغنيمة على فرس ما أخذه يحمل إلى بيته، هذا ليس فارسا في الجهاد. والإسلام شجع على مجيء الفرس لقوة المجاهدين، فإذا بعد انتهاء الجهاد جاء بفرسه وعند الغسلة وأراد أن يأخذ سهمين، هذا يعني خلاف مقتضى تناسب الحكم والموضوع.
فإذا ليست العبرة بأن يكون فارسا عند
الحيازة، يكون فارسا لا، قلنا عند الحيازة هو الميزان، فنقول الآخر يقول لا عند الغنيمة هو الميزان، نقول عند الغنيمة يعني ولو لم يكن عند الحيازة وكان عند الغنيمة هو يستحق
قسمة الغنيمة.
كيف؟
الحيازة أو قسمة الغنيمة؟
حيازة الغنيمة. لا أنا أقول أن القسمة بما أنها القسمة ليس ملاكا في الغنيمة، من يعني حق السهم فارس، فعلى ذلك لابد أن يكون فارسا. إذا كان فارسا عند الحيازة بغي فارسه عند الغنيمة أهلا بإحسانا. ولكن من يقول أن الملاك والغنيمة يشبه بالطفل والمجد، يقول ولو لم يكن فارسا عند الجهاد وعند الحيازة ولكن بعد ذلك جاء بفارسه هو يملك حق الفارس، مناقشتنا ليس هكذا. لماذا؟ لأن مناسبة الحكم بالموضوع في مسألة القتال تشجيع المغاطرين لأن يأتوا بفرسهم تقوية لقوة المجاهدين، فبعد انتهاء الحرب إذا جاء بفرسه هذا ليس قوة للمجاهدين، فعلى ذلك هذا يقتضي مضافا إلى ما ورد في الحديث دعائم الإسلام عن علي عليه السلام أنه قال من مات في دار الحرب من المسلمين قبل أن تحرز الغنيمة فلا سهم له فيها، وإن مات بعد أن أحرزت فسهمه ميراث لورثته ولا قوة إلا بالله. هذا الإنسان الذي التحق بالمسلمين إذا كان قبل حيازة الغنيمة التحق رحمة الله عليه لا يستحق شيئا، ولكن إذا التحق بعد إحراز الغنيمة وقبل القسمة، أن عند القسمة لابد يسهم له سهم ولكن السهم يأخذه ورثته. من مات هكذا جاء من مات في دار الحرب عن علي عليه السلام قال أنه قال من مات في دار الحرب من المسلمين قبل أن تحرز الغنيمة فلا سهم له فيها، وإن مات بعد أن أحرزت فسهمه ميراث لورثته ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث ظاهره واضح أن بعد الإحراز ويملك في الغنيمة يتعلق حقه بالغنيمة الموجودة، فعند التقسيم لابد أن يأخذ سهمه ورثته. هذا في كتاب المستدرك الوسائل باب 36 جهاد العدو حديث السابع. ولكن طبعا هذا الحديث لا سند له في دعوة من السماء علي عليه السلام، ولكن قيل بعض الأصحاب قالوا بأنه كذلك منجبر بعمل الأصحاب كصاحب الجواهر رضوان الله عليه. على كل حال الحديث كذلك يدل على هذا الأمر، ولكن استنادنا ليس فقط بهذا الحديث، نحن نقول أن يعني الكون الملاك والإحراز هو مقتضى تناسب الحكم والموسوء، يعني موافق للقياس. وثانيا عندما يقال ما دل على أن الغنيمة أربعة أخماس للمجاهدين وكان من المجاهدين عند الإحراز، وكذلك في خبر حفص، في خبر حفص جاء هذا الأمر بالنسبة إلى النفل، لا نفل بعد انقضاء القتال، لا نفل بعد انقضاء القتال يعني بعد إحراز الغنيمة ولو كان قبل تقسيم، ليس بعد ذلك نفل، نفل يكون لمن كان موجودا قبل إحراز الغنيمة وعند الإحراز، ولكن إذا كان بعد الإحراز أراد يأخذ النفل لا يتعلق به النفل. وليس أمر الغنيمة أهون من أمر النفل، لأن الغنيمة أمر محدود قد جعل له حد في الأحكام الأولية في الإسلام، ولكن النافل شيء يجعله الإمام لمن عمل عملا زائدا كان له امتياز في الميدان في محاربة العدو أو في إراءة مثلا مناطق العدو الإحداثيات وما شابه ذلك. أما قياس الأمر بالمولود القياس مع الفارق، لأن في المولود والمجاد هناك أدلة خاصة دلت على هذا الأمر، قصد بعنوان المولود، والمولود جاء مولود بعد انتهاء الحرب وقت التقسيم. ولكن الفارس عنوان الفارس فارس في الجهاد، وهذا الذي جاء بفرسه بعد انتهاء الجهاد لا يستوى عليه أنه فارس في هذا الجهاد. ولذلك لا قياس بين المولود والمدد وبين الذي جاء بفرسه بعد انتهاء القتال وهو يريد أن يأخذ سهما زائدا بفرسه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.